إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس التاسع من الدروس المستفادة من حديث صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ودرسنا هذا اليوم حول الجزء الثاني الذي حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وضعه، وهو يمهد للدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة. هذا الأمر الثاني هو الأخوة، فإنه عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بوضع المسجد ليربط الناس بربهم، ثم بعد ذلك آخى بينهم. وحتى تعلموا أهمية هذه الأخوة، يجب علينا أن نطل إطلالة على وضع المؤمنين في مكة. إنك لا تستطيع أن تقدر هذه الأخوة ولا تحس بشأنها وضرورتها إلا إن علمت حالهم في مكة. ولنبدأ مثلا بحال زعيمهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم، برغم أن الله تبارك وتعالى منعه بعمه أبي طالب، كان ذا منع، ومع ذلك وصل إليه الأذى. قالت عائشة رضي الله عنها بعد غزوة أحد، وما أدراك ما غزوة أحد، وما جرى للمسلمين فيها والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لقد كسرت رباعيته، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه، وسال الدم على جبهته، وقتل حمزة، وقتل نفر كثير من المسلمين، فحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما. قالت له عائشة كما في الصحيحين: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك. ثم ذكر لها قصته لما ذهب إلى الطائف، وهو يدعوهم إلى الله عز وجل وقد أدموا قدميه بالحجارة. قال: فبينما أنا مهموم هائم إذ رأيت سحابة تظلني، فرأيت جبريل عليه السلام، فقال: إن الله قد علم ما قال لك قومك وما قلت لهم، فلو شئت لأخلبن بهم الأرض، وها هو ملك الجبال. قال صلى الله عليه وسلم: فسلم علي ملك الجبال وقال: إن الله أمرني أن أكون طوع أمرك، فلو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل، وهما جبلان عظيمان مكة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة إذ جلس أبو جهل وجماعة وقد ذبح جزور بالأمن، جزور يعني بعير، فقال أبو جهل: من منكم يقوم إلى سلى هذا الجزور فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ السلى هو موضع البهيمة في بطن الحيوان، وهو يساوي من الإنسان المشيمة في بطن المرأة، وهو ما يسمونه بالخلاط. فهذا ملقا على الأرض قذارة، فقال: من يقوم فيأخذ هذا السلى فيضعه بين كتفيه إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فوضع السلى بين كتفيه. قال ابن مسعود: وأنا أنظر فلو كان لي منعة، أي لو كان له ظهر وعشيرة في مكة لمنعتهم. قال: فأخبرت فاطمة ابنته فجاءت تجري وهي جويرة صغيرة، فطرحت السلى من على ظهره وهي تشتمهم وتسبهم، وقد رأيت أبا جهل يميل إلى القوم وهم يتضاحكون. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: اللهم عليك بقريش ثلاثا. قال: فانقبضوا وراحت الضحكة من على وجوههم وقد كانوا يخافون دعوته. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وسمى أقواما. قال عبد الله بن مسعود: والله لقد رأيتهم جميعا صرعى يوم بدر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم برغم أن الله منعه بعمه إلا أن الأذى وصله، فما بالك بصغار المؤمنين المستضعفين الذين لا يأوون إلى أهل ولا إلى قرابة قوية. لقد كانوا يتوجسون ريبة من هؤلاء المشركين. في سنن ابن ماجه بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أسلم النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه الله بعمه، وأبو بكر ومنعه الله بقومه، أما سائر المؤمنين كعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد وخباب، فقد أخذهم المشركون وألبسوهم أذراع الحديد وألقوهم في رمضاء مكة. أما بلال فقد هانت عليه نفسه في الله عز وجل، فأخذه الولدان يجرجرونه وهو يقول: أحد أحد. في هذا الجو العصيب لا يمكن أن تقوم أخوة. إن الحياة إن لم يكن فيها من تحبه ومن يحبك فلا قيمة لها.
قوم شراذم يخشى الواحد منهم ان يجتمع باخيه فيعذبان، شيء مفقود ان تجتمع الى الفك. فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم جد الحرص على ان يوجد في المسلمين هذه الخصلة الاخوة. وفي الصحيحين قصة عجيبة تريد هذه الريبة التي كان يشعر المسلمون بها في مكة. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اخبرني ابو ذر عن اول اسلامه، قال: علمت ان رجلا خرج بمكة يزعم انه نبي، فقلت لاخي واخوه هذا انيس اسلم ايضا وهو اخوه الوحيد، فقلت لاخي ارحل الى مكة ارحل الى مكة، وهو من غفار، ابو ذر الغفاري، فاعلم لي خبر هذا الرجل. قال: فركب اخوه ورحل، ثم رجع اليه بعد ايام وقال له: لقد رأيت رجلا يحث على مكارم الاخلاق ويقول كلاما ما هو بالشاعر، وانيس هذا اخوه كان شاعرا، قال: ويقول كلاما ما هو بالشعر. قال له ابو ذر: ما شفيتني. ثم جهز رحله واخذ شنة فيها ماء ورحل الى المسجد، المسجد الحرام. قال: فمكثت في المسجد لا اسأل احدا، لانه ان سأل ضرب عذب، وكانوا يتربصون بكل من يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمكثت في المسجد يومي هذا لا اسأل احدا. فمر بي علي بن ابي طالب فقال: الرجل غريب اتبعني. قال: فتبعته ما يسأل احد منا الاخر شيئا. فلما اصبح الصباح رجعت الى المسجد ما اسأل احدا شيئا. فمر بي علي فقال: اما ان للرجل ان يعرف منزله؟ اتبعني. قال: فتبعته ما يسأل احد منا الاخر شيئا. فلما كان في اليوم الثالث رجعت الى المسجد ما اسأل احدا، كل هذا وهو خائف. قال: فتضعفت رجلا منهم، نظر الى رجل فوجده ضعيفا، فقال في نفسه: لو سألت هذا فاني امن غوائله لن يؤذيني. فتضعفت رجلا منهم فقلت له: اين ذلك الذي يقولون انه صبا؟ قال: فاشار الرجل الى القوم وقال: الصابئ الصابئ. قال: فقام القوم علي بكل مجرة وعظم، وانقلبوا علي حتى كأني نصب احمر من كثرة الدماء التي فالت على وجهه، مجرة وعظم، الشماريخ والعظام، وانهالوا جميعا عليه. قال: فمر بي علي وقال له: اما ان للرجل ان يعرف منزله؟ الا تخبرني بخبرك؟ فقلت له: ان امنتني اخبرتك. قال: لك ذلك؟ قال: اني اسال عن ذاك الرجل الذي يزعمون انه نبي. قال: فاتبعني فهذا وجهي، اي انا ذاهب الى هناك، وانني ساسبقك، فان رايت ما سيؤذيك ساصلح نعلي، فانك ان رايتني اصلح نعلي فانطلق ولا تنحني علي. وفي رواية البخاري قال: فإن رأيتني أريق الماء فانصرف ولا تنحني علي. قال: فتبعته فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت منه فأسلمت مكاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى قومك وانتظر خروجي، أي لا تجهر بدعوتك حتى لا ينالك الأذى، وانتظر خروجي وظهور دعوتي. قال أبو ذر: أنا والله لأصرخن بها فيهم. فخرج إلى المسجد الحرام وقال: أيها الناس، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فانقلب المسجد علي، فما زالوا يضربونني حتى الموت، حتى انكد علي العباس وقال: أيها الناس، ألا تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام تمرون بغفار؟ قال: فتركوني. فلما أصبحت صرخت فيهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فانقلبوا علي ففعلوا بما فعلوا بالأمن. فأكد العباس علي وقال: أما تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام تمرون على غفار؟ فأنقذني منهم. في رواية مسلم في هذا الموضع قال: فانقلبوا علي بكل مدرة وعظم حتى كأني نصب أحمر، فهربت منهم واختبأت في المسجد 30 يوما ليس لي طعام إلا ماء زمزم، حتى تكسرت عفن بطني ولم يعد على كبدي سخفة جوع. العفن كسرات البطن إذا سمن المرء. كان المتصور أن رجلا يعيش على الماء يصير جلدا على عظم، إنما هذا تكسرت عفن بطنه، يعني أصبح له كرش، أصبح اللحم يتكسر من السمن، ولم يعد على كبده سخفة جوع، أي لم يشعر بالجوع. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عن ماء زمزم: إنها طعام طعم وشفاء سقم. فانظر إلى إسلام أبي ذر وإلى ما كانوا يلقونه إذا جهر المرء بدعوته. يقول له علي: اتبعني، فإن رأيت ما أخاف عليك إن حللت أصلح نعلي انطلق أني. ما يستطيع رجل أن يمشي مع أخيه ولا أن يستمتع بهذه الأخوة ولا أن ينصر أحدهم الآخر، لأنهم جميعا مستضعفين. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع شمل هؤلاء المستضعفين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، كانت هذه الأخوة عقدا نافذا لا كلاما فارغا، لدرجة أنهم كانوا يتوارثون دون ذوي الرحم، كانوا يتوارثون بهذه الأخوة. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن من المهاجرين وسعد من الأنصار. فقال سعد: يا عبد الرحمن، إني أكثر أهل المدينة مالا ولي زوجتان، فاقسم مالي نصفين وانظر إلى زوجتي تختر أحسنهما، أطلقها ثم تزوجها أنت. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في آلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق، فانقلب في ذلك اليوم بفضل أقسط وسم. الأقسط اللي هو اللبن الجاف، وما هي إلا أيام حتى قابل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف في بعض الطريق وعليه صفرة كأنه خضاب أو نحو ذلك. قال له نهيا، وهذه كلمة معناها كيف حالك أو ما هذا الذي أراه عليه، وهو أثر الصفرة. قال إني تزوجت. قال بكم أصدقتها؟ قال بنواة من ذهب، نواة من ذهب في بضعة أيام. إن المرء عندما ينظر إلى سماحة سعد لا يسعه إلا أن يعجب بنبل عبد الرحمن وعفته. قال له هذا مالي نصفين خذه، ثم انظر إلى زوجتي فاختر أحسنهما، مع أن العرب كانوا يغارون جدا على العرض. لا يتصور في رجل أن يقول اختر بين زوجتي أطلقها وتزوجها أنت. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. انظر، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. أظن قصة الأوس والخزرج والمعارك الرهيبة في الجاهلية لا تكاد تنسى. إذا لطم الرجل الآخر لطمة تقوم لها الحرب على قدم وساق. قامت الحرب 40 سنة بين الأوس والخزرج على شيء تافه جدا، وقتل ألوف مؤلفة. ونزلت هذه الآية للأوس والخزرج، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إنك لا تستطيع مهما أوتيت من المال أن تشتري ولاء أحد ولا أن تشتري قلبه. يمكن أن يظهر لك الولاء، أما القلب فلا. إن هذه المحنة التي يعيشها المسلمون الآن وهذا الشتات القلبي بين المسلمين، هذه الأخوة الجوفاء التي يتشدق المسلمون بها الآن هي السبب في هذه المصائب. أين حجبك على أخيك؟ وأين شفقتك؟ لقد قلت في هذا المكان مرارا، ووجدت من كل قلبي أن أجد له أثرا فعالا. قلت الذين يحجون أكثر من مرة، والحج بعد المرة الأولى يصير في عباد النافلة أي التطوع، فينفق بضعة ألوف من الجنيهات على هذا الحج ويذهب ولا يحج على السنة. في اليوم الثامن يحشرون حشرا إلى عرفات ولا يبيتون في منى، وإذا ما أفاضوا من عرفات يتجاوزون المزدلفة ولا يبيتون بها وينطلقون إلى منى، لا يحجون على السنة. قلت لمثل هؤلاء هذه الألوف، انظر إلى أخي لك فقير لا يجد ثمن الزواج، أو إلى مريض لا يجد ثمن العلاج، أو إلى رجل يريد التوسعة في سكنه، أو إلى رجل هدم مسكنه رأسا ويعيش في عشة. قل له خذ هذا المال افعل به حاجتك، لكن عقد الأخوة فارغ. هذه الدعوة جوفاء لا قيمة لها. لا يمكن لمثل هذه المؤاخاة أن تقوم في مجتمع يسوده الجهل والجبن والشح، مع أنك إن فعلت ذلك تقربت إلى ربك عز وجل أكثر من تقربك بهذا الحج الناقض. حجبك على أخيك وعفوك عليه فرض عليه، وحجك نافلة، تقدم الفرض على النافلة إن كنت تريد الأجر، لكن ما أظنك تريد الأجر، لأن المرأة إن علم أن هذا الموطن يؤجر فيه أكثر من الموطن الآخر لا شك أنه يذهب إليه. الذين يذهبون إلى المصيف ينفق في 10 أيام أكثر من 1000 جنيه، ثم يعود بأوزار يحملها على ظهره ويزعم أنه يرفف عن نفسه. إننا ما علمنا أن المعصية يمكن أن ترفه عن العبد. أترفه عن نفسك بالنار؟ هذا جنون. هذا كالذي رأى أن الجو حار فقال أدخل فرن، كالمستجير من الرمضاء بالنار أرأيتم رجلا شعر بحرارة الجو فدخل فرنا؟ هذا مجنون يذهب إلى المصيف ثم يعود. فإذا قيل له في ذلك قال ساعة لقلبك وساعة لربك. لو تاجر في التراب لربح، وهو الذي مات يوم مات وعنده ذهب يقطع بالفؤوس. البركة من الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام آخى بين هؤلاء المستضعفين، وصارت هذه الأخوة عقدا نافذا حتى بعد الممات. ففي غزوة أحد أراد عمرو بن الجموح أن يقاتل، وكان رجلا أعرج شديد العرج، وكان له 6 أبناء من الفرسان، يعني ليسوا كأي مقاتل لا، بل هم من الفرسان أي في مقدم الجيش. فقالوا له يا أبانا إنك ممن عذر الله فإنك أعرج. فقال لهم إنني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تمنعوني. ثم شكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم دعوه لعل الله يرزقه شهادة. ثم دارت راح الحرب وقتل عمرو مع من قتل. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنه قال ادفنوه مع فلان فقد كانا متحابين، يعني أنه يحشر يوم يحشر مع من يحب. فانظر إلى هذا وانظر إلى الذي يقول صديقي بيجل، صديقي كارتر، ويعطيه مد قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب قوما حشر معهم. في الصحيحين أن رجلا جعل يصرخ في القوم ويقول يا محمد أجبني، وكان رجلا من الأعراب، فجعل القوم يغمزونه، يعني يقولون له حسن عبارتك، لا تقل يا محمد قل يا رسول الله. والرجل لا يأبى ويصرخ حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني أعماله دون أعمالهم، هل يمكن له أن يراهم مثلا في الجنة أو أن يكون مع من يحب في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مع من أحب. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بهذه البشارة، لأنهم جميعا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هذا الحب لا يلغيه الممات. والنبي عليه الصلاة والسلام ساق لنا أحاديث كثيرة في المودة والمحبة وهذا التعاقد الأخوي. فقال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون بجلالي أي الرجل يحب الآخر لله ليس عن مال. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن بعض المسلمين يفكرون تفكير هذا اللص الحميري الذي قال يوما: إني لأستحيي من الله أن أرى أجرجر حبلا ليس فيه بعير، وأن أسأل النكس الدنيء بعيره، وبغران ربي في البلاد كثير. هذا اللص يستحي من الله أن يفعل معصية؟ لا، ألا يجرجر حبلا فيه بعير مسرور. إني لأستحي من الله أن أرى أجرجر حبلا ليس فيه بعير، وأن أسأل النكس الدنيء بعيره. يقول: لما أسأل الدنيء بعيره وأستعيره منه وأقترضه لأقضي عليه حاجتي، وبغران ربي كثيرة في البلدان أسرق منها ما أشاء. كثير من المسلمين يفكرون بعقلية هذا اللص، إما جهلا وإما تجاهلا. نعوذ بالله عز وجل أن نكون من أهل هذه الآية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه هي المصيبة، يحسب أنه يحسن. لو أنه في يوم من الأيام تفطن لخطئه لعدل، لكنه يحسب أنه يحسن الصنع، لذلك فهو لا يمكن أن يرجع، وإن حاولت أن تقنعه لا يرجع. ليه؟ أنه يظن أنه من المحسنين. وهذا ما يشير إليه بعض الباحثين بقولهم نعمة الألم. فالألم من أجل نعم الله على العبد، خلاف ما يتصور بعض الناس. يعني مثلا إن جاءك مرض شديد فهذه نعمة. فلعل بعضكم يقول: وما وجه النعمة وهو ألم؟ فأقول لك مثلا: انظر إلى الأمراض الفتاكة كالسرطان مثلا، إنه ينهش في جسم المريض ولا يشعر، المريض لا يشعر. الألم يعتبر إنذار، فلذلك يبادر هذا الإنسان إلى الطبيب فيأخذ العلاج، فيمكن له أن يتدارك المرض من أوله، بخلاف ما إذا سرى المرض في جسم العبد وهو لا يدري أنه مريض، حتى إذا شعر بالألم كانت القاضية. فنعمة الألم هذه كنعمة الإحساس بالغلط. ولذلك يقول الأطباء إن أول درجات العلاج هو الاعتراف بالمرض. أن تعترف أنك مريض هذه أول درجات العلاج، أما أن تكابر فأنت وشأنك. فهؤلاء الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا، منع الله عز وجل منهم نعمة إدراك الغلط، وقد حسن لهم الشيطان أعمالهم فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انظر مثلا إلى هذه الصفوف عندما تقام الصلاة، هل المسلمون يحسنون تسوية الصفوف؟ إنه مما يؤسفني أن أقول لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تختلفوا أي في الصف فتختلف قلوبكم. لماذا تدخل في هذه الصلاة ثم تخرج منها وليس بينك وبين أخيك رابط؟ إنك لا تقف معه كالبنيان المرصوص. رجل بجنب رجل فقط. وقد قال عبد الله بن مسعود: من شره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهم. وما ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأينا الرجل يهادى بين الرجلين، يهادى أي يحمل بين الرجلين لأنه لا يستطيع أن يقف على قدميه، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فانظر إلى هذا الذي يهادى بين الرجلين يحمل حملا يأتي إلى هذه الجماعة حتى يدرك جلال هذه الأخوة. إن قصرت في قيام الليل أو في صلاتك أو لم يكن معك مال تتصدق به أو عجزت أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر فأحب في الله عز وجل تدرك منزلة رفيعة. في صحيح مسلم أن رجلا ذهب ليزور أخا له في قرية مجاورة فأنزل الله عز وجل ملكا في صورة رجل ووقف على قارعة الطريق فقال لهذا الرجل إلى أين أنت ذاهب؟ قال إني ذاهب لأزور أخا لي. فقال له الملك أو ترى أن له عليك نعمة، يعني له جميل عليك؟ قال لا، غير أني أحبه في الله عز وجل. قال فإن الله عز وجل يقول لك إنه أحبك كما أحببته، إنه أحبك. وإذا أحب الله عز وجل عبدا أحبه طوب الأرض، وضع له القبول في الأرض، كما في الحديث الصحيح إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى وقال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه. تصور أن إن ذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى وقال إني أحب فلان ابن فلان، انظر إلى هذا الشرف السامح وهذا المجد الأثيم، أن الله تبارك وتعالى في علوه وكبريائه ومجده يذكر هذا العبد المستضعف الذي يمشي بقدمين على الأرض ويقول إني أحبه. لو أن ملكا في هذه الأرض قال إني أحبك وأشار إلى عبد كاد أن يطير من الفرح، مع أن محبة هذا لا ترفع شيئا ولا تضعه. هذه محبة الملك المتعال، إني أحب فلان ابن فلان، ألا ترغب أن تكون هذا العبد؟ إياك أن تستحقر نفسك، لا تحقرن نفسك، فإنك لا تدري منزلتك عند الله عز وجل. إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول ورد في بعض الآثار أن العبد الصالح إذا مات بكت عليه الأرض، بكى عليه موضع سجوده وبكى عليه موضع قدمه الذي كان يمشي به على الأرض. افتقد هذا الصالح. ثم إن هذا العبد إذا مات رفع ورفعت روحه إلى السماء وتفتح له أبواب السماء. من هذا؟ فلان، أي الذي كانوا يحبونه وهو حي فيستقبلونه ويدعون له. وقد طيب الله عز وجل ثراه وروحه حتى يرفع إلى عليين. إذن هذه الأخوة في الله عز وجل لها أجر عظيم جدا، فإياك أن تدنس هذه الأخوة بشيء من هذه الأرض، كأن تتقرب إلى إنسان لأجل ماله أو جاهه أو نفوذه. لا، أحب لله عز وجل وأبغض فيه. إن هذه الأخوة كانت من أعظم ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانوا يتجمعون في المسجد كأنهم روح واحد. ألم تسمع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: كنت أتناوب النزول أنا والنبي، أنا وجاء أنا وأنا وأخ لي من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ الذي عناه عمر هو عتبان بن مالك، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر، وظلت هذه الأخوة يتوارث بعضهم بعضا إلى بعد موقعة بدر مباشرة. فنزل قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فألهيت المواريث وبقيت المناصرة. إن هذا المجتمع المفكك لا يمكن أن يعود وينتصر إلا إذا فعل الدعاة وفعل الحكام ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الذين يريدون أن يجاهدوا، أن يجاهدوا بأيديهم، كيف يجاهدوا في هذا التفرق العظيم بين الناس؟ هل يمكن مثلا أن نقول الآن حي على الجهاد وربع الأمة مثلا لا يصلي، أو ثلث الأمة لا يصلي، أو نصف الأمة لا يصلي، لا يصلون؟ هل تضمن أنه إذا دار صرح الحرب طعنك في ظهرك؟ لا تضمن ذلك، لأن قلبه ليس عليه. يجب على الذين يريدون هذه المنزلة أن يبدأوا من حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون نبدأ من حيث انتهى، هذه مقالة خطأ. أقل ما يمكن أن توصف هذه المقالة أنها خطأ. يقول نبدأ من حيث انتهى، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يوم انتهى ترك شيئا لغيره حتى يبدأ به؟ لقد أتم كل شيء. ثم انظر إلى حالك، انظر إلى حالك الآن وأنت مستقطع لا تملك من أمر نفسك شيئا، وانظر إلى إخوانك وقد تفرقوا شذر مذر، بحيث أنك لو قلت لأحد الناس إن فلانا يموت، إن فلانا سقط بيته، إن فلانا مريض، أعطونا شيئا من المال، على الأقل نصف الموجودين لا يعطي شيئا. أظن هذا إن قلت له أعطني روحك سيكون بها أبخل. إننا نريد أن نبدأ كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأخوة يجب أن تعود. لقد رأيت بعض المسلمين، ولا أريد أن أقول كثيرا مع أن الواقع يشهد أنه كثير، إذا اختصم أحدهم مع الآخر في مسألة فرعية ترك المسجد الذي يصلي فيه أخوه، بل لعله لا يقابله أبدا، ويتجلى بعضهم على بعض، وهم أسوأ ما يكونون في المعاملات المالية، في المعاملات المالية. لقد رأيت بعض الناس قال للبعض الآخر: أليس معك مال؟ نصنع شركة. قال له: نعم معي. ذهب الرجل إلى امرأته فقال لها: اخلع الذهب وهاتي كذا وهاتي كذا، نبيع كل هذا، سندخل شركة وسنأخذ جزءا من الأرباح كل شهر. وجاء الرجل بذهب المرأة، وجاء بالمتاع الذي كان ادخره يوما ما ووضعه في يد صاحبه. مشكلة من ألف مشكلة تعرض. فأخذ هذا الإنسان المال وكان عليه دين فسد دينه بمال أخيه، وكلما قال له أخوه أين التجارة؟ قال له أنا وصيت على البضاعة ستأتي غدا بعد غد غدا بعد غد، حتى قال الأمد. ثم كشف هذا الآخر عن وجهه، قال له حدثت لي ظروف فأنفقت المال. كاد الآخر أن يجن لأن امرأته كادت أن تطلق بسبب بيع الذهب. أهل المرأة أصروا على أن يأتي الذهب والرجل لا يملك شيئا، والآخر يقول له فنظرة إلى ميسرة، نظرة إلى ميسرة. وهذا الآخر أيضا فقير مثله وكان أولى بماله منك، وما أعطاه المال حتى هدد، وما أعطاه ماله كاملا بل أعطاه 100 جنيه ب100 جنيه، وضاع ذهب المرأة وضاع متاعه الذي ادخر، وراحت الأخوة من بين الاثنين. هذه أخوة؟ هؤلاء يمكن يوما أن تقوم بهم دولة؟ إن سنة الله تبارك وتعالى في الأرض لا تتخلف، وهي سنة عادلة. يوم ينظر الله تبارك وتعالى إلى هذا القطيع فيرى قلوبهم تجمعت في بوتقة واحدة وفي مكان واحد وصهرت، حتى يقول الآخر الرجل لأخيه يا أنا. يوم ينظر الله عز وجل ويرى ذلك نكون أحق بنصر الله عز وجل، أما الآن فنحن لا نستحق هذا النصر ولا نستحق أن يرفع عنا هذا الظن الذي وضعه الله عز وجل بعدله. يجب على المسلمين أن يراجعوا هذه الأخوة وأن ينظروا أين مكانهم من هذه الأرض، وهل يحبون في الله عز وجل أن يحبون لعرض زائل قوس سيرة. إن هذه الدروس يجب أن نستفيد منها استفادة عملية. بعد هذه الخطبة أرجو أن يراجع كل منا نفسه في باب الأخوة، هل يحب أخاه فعلا في الله عز وجل أم لا؟ إن كان عنده مال مدخر وأخوه يحتاج إلى هذا المال فليحمله إليه. جرب يا أخي، لا تقل هذا المال أنا أدخره للطوارئ، جرب أن تعطيه لأخيك، أن تعطيه لأخيك، جرب. كما يقول بعض الدعاة جرب الله مرة، فإنك إن كنزت هذا المال أتى الله عليك بجائحة أخذت هذا المال وتستدين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهم ما نقص مال عبد من صدقة. فجرب وحسن أخوتك لأخيك وسترى وقع هذا الفعل في حياتك، فإن الله تبارك وتعالى بيده نواصي العباد وستعلم أثر هذه الأخوة فيما بعد عندما تبدأ المجابهة ما بين هؤلاء المسلمين وما بين القوى الثلاثة الذين كانوا يقتلون في المدينة المنورة وهم أعداء الدولة المسلمة، الكفار والمنافقون واليهود. هؤلاء الثلاثة الذين وقفوا بالمرصاد لهذه الدعوة، ما تستطيع هذه الدعوة مع قلة عددها وعتادها أن تنتصر إلا بهذه الأخوة. رأيتم في غزوة أحد لما جاء طلحة بن عبيد الله وقد أحاط المشركون بالمسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يصلوا إلى ما الله مانعهم منه، وهو أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقتلوه. طرت عليه طلحة وأبو دجانة، طرت يعني احتضنه وجعل ظهره للاتهام، فنزل أو أصيب طلحة في ظهره بأكثر من 300 سهم وهو لا يتحرك، لا يتحرك حتى لا يصل سهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأخوة والمحبة الصادقة. أخوك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.